إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة أعظم من حرمة الكعبة. أخرج مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوإذا القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذا الموقف العظيم يوم عرفة في حجة الوداع الذي اجتمع فيها حرمة الشهر وهو شهر ذي الحجة وحرمة المكان وهو مكة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دماء المسلمين وأموالهم محرمة عليهم، وأنها لا تقل حرمة عن حرمة مكانهم وشهرهم، بل حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. أخرج البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، وهي قبيلة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني عليناه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، مع أن أسامة كان حبه وابن حبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني أراد أن يتعوذ من السيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقتل المسلمون في المساجد؟ أو يقتل المسلمون في بيوت الله؟ أو يقتل المسلمون وهم يصلون؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، حتى أن دماءهم الشريفة تلطخ المساجد وجدران المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله باسم الجهاد في سبيل الله.
أي جهاد هذا؟ إنه حمق وغباء وسفه وضلال مبين والعياذ بالله، وصد عن دين الله وعن سبيله سبحانه وتعالى. بل ليس تحريم الدماء خاصا بالمسلمين، بل حتى الكفار المستأمنين. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها المسلمون، يجب على المسلم التحرر من الهوى والانقياد لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالهوى يعمي ويصم، فلا يكون المسلم عبدا لله حقا إلا إذا تحرر من عبودية نفسه وهواه، وجعل كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمين على أفعاله. وتشتد الحاجة للتحرر من الهوى فيما لا تميل إليه النفس، فلا تأتيه النفس إلا رغبة في وعد الله وحذرا من وعيده. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه الكرام على السمع والطاعة في الأشياء التي لا تنشط النفس إليها وتميل لضدها لمخالفتها هوى النفس. أخرج الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني إذا استأثر الأولى بالخيرات دوننا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو معنى الخروج عليهم، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالواجب ألا نعتقد أمرا ثم نبحث عن النصوص التي توافق هذا المعتقد ونصر على تطبيعها لهذا الاعتقاد ولو بلي أعناقها، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، وقد حذرنا الله من ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فهذا ينافي التقوى، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيا أيها الشباب، الزموا حفظكم الله غرز العلماء الراسخين. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج رحمه الله أيضا عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، واحذروا عافاكم الله أن تسلموا عقولكم وقلوبكم لمن لا علم عنده ولا بصيرة، ممن لا يعرف بطلب العلم وتلقيه من أهله وتربى على أيدي العلماء الراسخين. والحذر الحذر من أشباح الإنترنت والاغترار بكثير مما يكتب فيه من إشاعات وأقاويل وتزيين للباطل وتشويه للحق وحملته. أيها الآباء والمربون، استوصوا بالشباب خيرا، ترفقوا بهم، نشئوهم على تعظيم حرمات الله والتعبد لله بالدليل لا بالهوى، لتتسع صدوركم في حوارهم، فندوا الشبه التي تستباح بها الدماء والأموال، ناقشوهم بالحكمة، تجنبوا تسفيههم وازدراءهم ونبذهم بالألقاب، أشعروهم بمحبتكم لهم وحرصكم عليهم ليألفوكم وليفضوا لكم بما يختلج في صدورهم، فإنكم إن لم تفتحوا لهم صدوركم وجدوا من يفتح لهم صدره من أهل الغي والضلال. ولكم في سلف الأمة قدوة في مناقشة من حاد عن الصراط المستقيم واعتنق الأفكار الضالة، فقد اشتهر في كتب التاريخ أن ابن عباس رضي الله عنهما ناقش الخوارج وفند شبههم بالأدلة النقلية والعقلية، وذلك ثلاثة أيام، فرجع منهم 4000، رجع منهم من الحق 4000، كلهم تائب عن اعتناق فكر الخوارج. ووقع ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرج مسلم بإسناده عن أبي نعيم إلى أن يصل الإسناد عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني الذين يخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا كالفحم. قال: فقلت له، قال له الذي دخل في قلبه رأي من رأي الخوارج: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يريد أن يقول: من دخل النار لا يخرج منها أبدا كما هو رأي الخوارج. فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ هكذا هم يستدلون بالقرآن ويلعبون على الصبيان والشباب بآيات لا حجة فيها وبأحاديث لا حجة فيها. إي والله. فقال له جابر: كيف يفوت هذا على جابر، جابر بن عبد الله المكثر من الصحابة رضي الله عنه؟ قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه، المقام المحمود؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المقام الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعدما أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني الصحيفة التي يكتب فيها، وشبههم بذلك لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، رجعوا جميعا إلى الحق ولم يبق منهم إلا رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم رحمه الله. فلا بد لكم أيها الشباب أن تتلقوا العلم إذا أردتم على أيدي الأشياخ المعروفين به، أخرج أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا انظروا كيف يؤخذ العلم. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني لا بد من الإسناد. العلم ليس هكذا لعبا بعقول الناس. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن قيس بن سعد عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو شير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمع ولا يصغي ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، مالي مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة، يعني وقتا من الزمن، إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، يعني ما نعرف بالعلم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي فقيه الشام رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وقال أبو بكر بن عبد الله ابن محمد المالكي رحمه الله في رياض النفوس عن أسد بن الفرات المتوفى سنة 44 و100 رحمه الله قال: ضربنا في طلب العلم آباط الإبل، واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء، وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه، يعني موقده، ووراءه منسج أمه، أي حيث ينسج، ويريدون أن يلحقوا بنا. وقال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطأ برجال الموطأ، قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس، يعني العلماء، وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم والتمتن فيه. وملازمة العالم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين، رغبة في شهوة تصدر الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا في هذه العشر لأفضل الأعمال وأحسنها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن يوم عرفة هو يوم السبت، اللهم أعتق فيه رقابنا من النار. اللهم اجعلنا فيه من المعتوقين من النار. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم وفق دولة الحرمين لما تفعله من إنجازات عظيمة في خدمة حجاج بيتك الحرام. اللهم احفظهم ووفقهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم أتم على الحجاج حجهم. واحفظهم في هذا الحر الشديد يا رب العالمين، وأرجعهم بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة وقد غسلت فيها ذنوبهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل هذا العيد القادم عيد الأضحى عيدا طيبا مباركا، اللهم اجعله عيدا سعيدا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي السودان، اللهم اجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق، اللهم احمي أعراضهم، اللهم احفظ أعراض المسلمات في السودان، اللهم احفظ أعراض المسلمات في السودان، اللهم عليك بهذه الميليشيات المجرمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك باليهود الغاصبين في غزة، اللهم طهر غزة منهم، اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، عليك باليهود المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، اللهم أنزع عليهم رجزا من غضبك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا العزة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة أعظم من حرمة الكعبة. أخرج مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوإذا القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذا الموقف العظيم يوم عرفة في حجة الوداع الذي اجتمع فيها حرمة الشهر وهو شهر ذي الحجة وحرمة المكان وهو مكة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دماء المسلمين وأموالهم محرمة عليهم،
وأنها لا تقل حرمة عن حرمة مكانهم وشهرهم، بل حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. أخرج البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، وهي قبيلة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني عليناه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، مع أن أسامة كان حبه وابن حبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، يعني أراد أن يتعوذ من السيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، يعني من شدة ما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقتل المسلمون في المساجد؟ أو يقتل المسلمون في بيوت الله؟ أو يقتل المسلمون وهم يصلون؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين، حتى أن دماءهم الشريفة تلطخ المساجد وجدران المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كله باسم الجهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ إنه حمق وغباء وسفه وضلال مبين والعياذ بالله، وصد عن دين الله وعن سبيله سبحانه وتعالى. بل ليس تحريم الدماء خاصا بالمسلمين، بل حتى الكفار المستأمنين. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، يعني بينه وبين المسلمين عهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه، فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها المسلمون، يجب على المسلم التحرر من الهوى والانقياد لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالهوى يعمي ويصم، فلا يكون المسلم عبدا لله حقا إلا إذا تحرر من عبودية نفسه وهواه، وجعل كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمين على أفعاله. وتشتد الحاجة للتحرر من الهوى فيما لا تميل إليه النفس، فلا تأتيه النفس إلا رغبة في وعد الله وحذرا من وعيده. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه الكرام على السمع والطاعة في الأشياء التي لا تنشط النفس إليها وتميل لضدها لمخالفتها هوى النفس. أخرج الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني إذا استأثر الأولى بالخيرات دوننا، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو معنى الخروج عليهم، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالواجب ألا نعتقد أمرا ثم نبحث عن النصوص التي توافق هذا المعتقد ونصر على تطبيعها لهذا الاعتقاد ولو بلي أعناقها، فهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. وقد حذرنا الله من ذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فهذا ينافي التقوى، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. أيا أيها الشباب، الزموا حفظكم الله غرز العلماء الراسخين. أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج رحمه الله أيضا عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، واحذروا عافاكم الله أن تسلموا عقولكم وقلوبكم لمن لا علم عنده ولا بصيرة، ممن لا يعرف بطلب العلم وتلقيه من أهله وتربى على أيدي العلماء الراسخين. والحذر الحذر من أشباح الإنترنت والاغترار بكثير مما يكتب فيه من إشاعات وأقاويل وتزيين للباطل وتشويه للحق وحملته. أيها الآباء والمربون، استوصوا بالشباب خيرا، ترفقوا بهم، نشئوهم على تعظيم حرمات الله والتعبد لله بالدليل لا بالهوى، لتتسع صدوركم في حوارهم، فندوا الشبه التي تستباح بها الدماء والأموال، ناقشوهم بالحكمة، تجنبوا تسفيههم وازدراءهم ونبذهم بالألقاب، أشعروهم بمحبتكم لهم وحرصكم عليهم ليألفوكم وليفضوا لكم بما يختلج في صدورهم، فإنكم إن لم تفتحوا لهم صدوركم وجدوا من يفتح لهم صدره من أهل الغي والضلال. ولكم في سلف الأمة قدوة في مناقشة من حاد عن الصراط المستقيم واعتنق الأفكار الضالة، فقد اشتهر في كتب التاريخ أن ابن عباس رضي الله عنهما ناقش الخوارج وفند شبههم بالأدلة النقلية والعقلية، وذلك ثلاثة أيام، فرجع منهم 4000، رجع منهم من الحق 4000 كلهم تائب عن اعتناق فكر الخوارج. ووقع ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرج مسلم بإسناده عن أبي نعيم إلى أن يصل الإسناد عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني الذين يخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا كالفحم. قال: فقلت له، قال له الذي دخل في قلبه رأي من رأي الخوارج: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. يريد أن يقول: من دخل النار لا يخرج منها أبدا، كما هو رأي الخوارج. فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ هكذا هم يستدلون بالقرآن ويلعبون على الصبيان والشباب بآيات لا حجة فيها وبأحاديث لا حجة فيها. إي والله. فقال له جابر: كيف يفوت هذا على جابر؟ جابر بن عبد الله المكثر من الصحابة رضي الله عنه. قال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه، المقام المحمود؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المقام الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعدما أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني الصحيفة التي يكتب فيها، وشبههم بذلك لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السواد. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. رجعوا جميعا إلى الحق، ولم يبق منهم إلا رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم رحمه الله. فلابد لكم أيها الشباب أن تتلقوا العلم إذا أردتم على أيدي الأشياخ المعروفين به. أخرج أحمد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا انظروا كيف يؤخذ العلم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. يعني لا بد من الإسناد، العلم ليس هكذا لعبا بعقول الناس. تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن قيس بن سعد عن مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمع ولا يصغي ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس، مالي مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة، يعني وقتا من الزمن، إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، يعني ما نعرف بالعلم. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي فقيه الشام رحمه الله قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وقال أبو بكر بن عبد الله ابن محمد المالكي رحمه الله في رياض النفوس عن أسد بن الفرات المتوفى سنة 44 و100 رحمه الله قال: ضربنا في طلب العلم آباط الإبل، واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء، وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه، يعني موقده، ووراءه منسج أمه، أي حيث ينسج، ويريدون أن يلحقوا بنا. وقال السيوطي رحمه الله في إسعاف المبطأ برجال الموطأ: قال إسحاق بن الفروي: سئل مالك أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس، يعني العلماء، وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في ديوانه: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. إن العلماء معهم المفاتيح التي تفتح بها مغاليق الكتب، فلا بد من التلقي على العلماء لبلوغ العلم والتمتن فيه، وملازمة العالم لا تكون أسبوعا أو شهرا ونحو ذلك، وإنما ملازمة المستفيد للراغب في الحصول على التزكيات بعد شهر أو شهرين، رغبة في شهوة تصدر الناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا في هذه العشر لأفضل الأعمال وأحسنها. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إن يوم عرفة هو يوم السبت، اللهم أعتق فيه رقابنا من النار. اللهم اجعلنا فيه من المعتوقين من النار. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم وفق دولة الحرمين لما تفعله من إنجازات عظيمة في خدمة حجاج بيتك الحرام. اللهم احفظهم ووفقهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم أتم على الحجاج حجهم، اللهم أتم على الحجاج حجهم، واحفظهم في هذا الحر الشديد يا رب العالمين، وأرجعهم بحجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، وقد غسلت فيها ذنوبهم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا. اللهم اجعل هذا العيد القادم عيد الأضحى عيدا طيبا مباركا. اللهم اجعله عيدا سعيدا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي السودان. اللهم اجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق. اللهم احمي أعراضهم. اللهم احفظ أعراض المسلمات في السودان. اللهم احفظ أعراض المسلمات في السودان. اللهم عليك بهذه الميليشيات المجرمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين في غزة. اللهم طهر غزة منهم. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة. اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، عليك باليهود المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم أنزع عليهم رجزا من غضبك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا العزة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.